بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة عليه والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، وما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يقصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه. قوله: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا شقيما، وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا شقيما، لقد التمس بوهمه في فحش الغيب شرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن، قال تعالى: أوما إن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تكلمنا في الدرس الماضي على شبهة من نفى علم الله جل وعلا، ورددنا عليهم بما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة، خاصة الرد على من أنكر علم الله جل وعلا بالجزئيات. ولا يخفى عليكم أن هذا القول يعني قول ساقط، ولو لم يكن قد سطر في هذا البحث ما تكلمنا عليه، لأنه يلزم من إنكار العلم بالجزئيات لوازم كثيرة جدا ذكرناها لكم في الدرس الماضي. مبحث هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: تكملة هذا المبحث الذي ذكرناه، وشرح ما ذكره المؤلف من الأصول العظيمة الذي يتضمنها إثبات القدر. المبحث الثاني انتقال المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة عظيمة جدا ومهمة، وهي الكلام على سبب ما حصل لهؤلاء المعطلة والمتكلمة والمؤولة والمحرفة لاحظ الماتن ومن بعده الشارح أن هذا كان بسبب مرض القلب. مرض القلب كل ما حصل من تلك الفتن كان بسبب أمراض القلوب. فدخل المؤلف في هذا المبحث الخطير، أمراض القلوب وأنواع أمراض القلوب وكيفية علاج أمراض القلوب. وهذا المبحث الحقيقة تستطيع أن تقول هو ثمرة ما ندرسه. الثمرة لما ندرسه هو إصلاح القلوب، إصلاح القلوب. وهذا الإصلاح سنذكر إن شاء الله في آخر يعني هذه الدروس، يعني في هذا المبحث، كيف السبيل لإصلاح القلوب وتعبيدها لرب العالمين. فهذا المبحث الثاني مبحث خطير جدا ويحتاج منا إلى وقفات. أمراض القلوب وأنواع أمراض القلوب، لأن الفتن التي حصلت في الاعتقاد وفي غيره من العمليات كانت بسبب مرض القلب. على كل حال لن نستعجل الكلام فيه، ننتهي أولا من مبحث الأول من بقية الكلام على منكري العلم على التفصيل، ونقرأ كلام المؤلف ونحاول بقدر الإمكان أن نختصر في التعليق عليه حتى نتفرغ للمبحث الأخطر والمهم الذي ذكرناه الآن. قال رحمه الله تعالى: وأما قدرة الله على كل شيء، إثبات أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو الذي يكذب به القدرية جملة، يكذب به القدرية جملة عامة القدرية. لأن ذكرنا لكم أن القدرية قسمان: قسم ينكر العلم وبالتالي ينكر القدرة والمشيئة والكتابة والخلق، والقسم الثاني يثبت العلم وينكر القدرة وأن أفعال العباد كانت بقدرة الله جل وعلا، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوهم القدرية المحضة بلا نزاع، القدرية المحضة لهم نفاة العلم، هو ما قدره الله من مقادير العباد، يعني علمها وكتبها، علمها وقدرها وكتبها. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، يعني منكر العلم، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء. يعني يقولون الأمر أنف مستأنف، فالله جل وعلا عند هؤلاء لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع من العباد أو من المخلوقين. فابن عمر تبرأ منهم وقال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني برآء. ما حكم هؤلاء؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في كما في مجموع فتاوى في المجلد الثالث صفحة 352 مسألة، يعني الحكم على هؤلاء، ما حكم هؤلاء؟ يقول: والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق القول بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات. والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق القول بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات، وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق، ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حي إلى آخره. أقول، وقد ذكرت لكم قبل ذلك كلام ابن القيم في النونية في قوله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 500 إمام تقلد تكفير هؤلاء. يقول شيخ الإسلام: وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع. أما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عند أحمد وغيره. يعني في تكفير هؤلاء الخوارج والروافض نزاع عند السلف. ثم يقول المشاهد في الكلام الذي معنا الآن: وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم. القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم، لأن الكتابة تابعة للعلم، فكفروهم يعني إما كفرهم. ثم قال: ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال. لم يكفروا، النوع الثاني من القدرية، لم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال، اللي هم النوع الثاني من القدرية. هذا الحكم عندك مختصر، وهو كما ترى من الأهمية بمكان، تكون منه على بينة. وأيضا كما قلت لكم سابقا، الطالب العلم لا يشغل نفسه بالأحكام خاصة على الأعيان، قد يستفيد من هذه الجمل في الأحكام في الجملة، لكن لا يشغل نفسه بالحكم على الأعيان، لأن هذه لها رجالها ولابد فيها من تحقق شروط وانتفاء موانع. لكن سقت لكم هذا الكلام من كلام شيخ ابن تيمية لأفصل ما قاله الشارح في الحكم على القدرية الذين ذمهم الصحابة والأئمة. ثم قال: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة. الإيمان بالقدر الذي هو التقدير المطابق لعلم الله جل وعلا ولما كتبه في اللوح ولما يكون في خلقه يتضمن أصولا عظيمة. الإيمان به يتضمن أصولا، وعدم الإيمان به يخل بهذه الأصول. أول أصل أن الله جل وعلا عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. قال هم مين؟ القدرية المحضة. الرد على من ينكر علمه القديم، ومعهم كما لا يخفى عليك الجهمية، فإن الجهمية لا يثبتون علما قديما ولا سمعا ولا بصرا ولا رؤية إلى غير ذلك. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات. ما كتب الله جل وعلا في الكتاب الأول وما علمه وكتبه يتضمن مقادير المخلوقات. يعني ما تكون عليه المخلوقات من الأوصاف والكيفيات والكميات، كتب كل شيء، فكل مكتوب كتب وصفه كاملا في كيفيته وفي وصفه. هذا كله فيه رد على الفلاسفة ومن مشى معهم ممن يدعى بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا في إنكارهم العلم التفصيلي الجزئي، كما سنقرأه بعد قليل من شيخ ابن تيمية. فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء وقدره، فهذا التقدير معناه أن ما كتبه الله جل وعلا في اللوح فيه الكم والوصف وكل ما يتعلق بهذا المخلوق، الكليات والجزئيات. وسبق في الدرس الماضي أن ذكرنا كلام ابن القيم في الرد على من أنكر علمه بالجزئيات وما يترتب على ذلك من إنكار كمال حمده وإنكار كمال ربوبيته وكمال إلهيته وكمال أسماء وصفاته. فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير. مر بنا في الصحوية في مبحث خلق الخلق بعلمه أن الخلق يطلق على ثلاث أشياء: يطلق على التقدير، ويطلق على التصوير والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ويطلق على الإنفاذ. الإنفاذ يعني أن يوجد ما قدر، أن يوجد ويخلق ما قدر. فالخلق يطلق على هذه الثلاثة: يطلق على التقدير، ويطلق على التصوير، ويطلق على الإنفاذ والإيجاد. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء لنفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك، خلافا لمن أنكر ذلك. كابن سينا ومن مشى معه ورد عليهم حذاق الفلاسفة كابن ملكة في كتابه المعتبر الذي ذكرناه في مبحث الكلام، وقال إنه يعلم، خلافا لمن أنكر ذلك، وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات، القدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 227 يقول: وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقوله أرسطو وأتباعه، أو لها موجب بذاته كما يقول متأخرهم كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات. هذا كلام ابن سينا وغيره. بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، يعني أرسطو هذا الذي يعني يطيرون به السحاب ينكر علم الله جل وعلا مطلقا، أو يقول إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا. والغزالي له كتاب اسمه المنقذ من الضلال، وهو مليء بالضلالات. محقق الكتاب هذا يدافع عن ابن سينا في هذه الجزئية، ويقول ان ابن سينا بريء من هذا. فشيخ الاسلام يثبت هذا الكلام لابن سينا، يعني انما يعني ابن سينا يقول انما يعلم الامور المتغيرة كلياتها كما يقول ابن سينا، يعني ولا يعلم الامور الجزئية. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، يعني الكليات هذه شيء في الذهن، الكليات شيء في الأذهان، أما في الواقع اللي احنا عايشين فيه فليس فيه إلا أشياء معينة جزئية. الأفلاك كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها. فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات. لو قلنا أنه يعلم الكليات دون الجزئيات فمعنى أن كل هذا الكون لا يعلمه، لأن كل الذي نراه أمامنا جزئي. الإنسان بحركاته وكلماته وصفاته، والحيوان بمعيشته وحركاته وأكله وشربه، كل ما يحصل في الكون إنما هو جزئي، والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في درء التعارض. الإسلام يقول يعني هذا الكلام بسطه في درء تعارض العقل والنقل. هذا الكلام تستطيع أن تراجعه في الفتاوى 11 في 227. الثالث، إذا إثبات القدر يتضمن إثبات علم الله جل وعلا بالكليات والجزئيات ردا على هؤلاء. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك، يعني أخبر بما يكون في كونه وبما يكون في الجنة والنار قبل أن توجد هذه الأشياء، وقبل أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا. يعني إذا كان عبد يستطيع أن يعلم هذه الأمور مفصلة بإخبار رب جل وعلا عنه عنها فيما أنزله من كتبه، فالرب جل وعلا أولى بأن يثبت له العلم الشامل المحيط الكلي الكلي والجزئي. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، لا كما يقول هؤلاء أن كل هذه المخلوقات لازمة له، لازمة له، أو كما يسمونها صدرت عن العلة الفاعلة. فإثبات القدر يتضمن أنه مختار لما يفعله، يفعل بمشيئته وقدرته، ليس لازما لذاته كما يقول الفلاسفة وكما يقول الكلابية في كلام الله أنه لا يتكلم بمشيئة ولا قدرة، بل كلامه المعين لازم له لذاته أبدا وأزلا. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، حدوث هذا المقدور يقصد بهذا المقدور المخلوق، لأن قلنا لكم بأن الحدوث يطلق على شيئين، يطلق على أفعال الله جل وعلا ويطلق على المخلوق. فيقول الشيخ أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه، يقدره في يقدره بما يشاء جل وعلا في كيفيته وفي صفاته، ثم يخلقه جل وعلا بمشيئته وقدرته وإرادته في الوقت الذي يريد وفي المكان الذي يريده. فكل هذه الأمور الخمسة نأخذها من إثبات القدر لله جل وعلا، فهو يفعل بمشيئته وقدرته ويعلم الأشياء كلياتها وجزئياتها. ثم انتقل المؤلف إلى خاتمة مبحث القدر فيما مر بنا، حيث قال الماتن الطحاوي: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. هكذا في نسخة المكتب الإسلامي التي حققها الشيخ الألباني: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. في نسخة النسخة التي الشيخ أحمد الشاكر علق عليها وهي نسخة الرسالة: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. والشيخ أحمد الشاكر يقول أن هذا الكلام ليس له معنى. ما معنى لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما؟ ضاع قلبا، يقول. وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. هذا هو كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في آخر هذا المبحث، فكأنه لحظ الماتن الطحاوي رحمه الله تعالى أن ما حصل لهؤلاء من الشبهة في أمر القدر وأيضا في أمور الصفات من النفي والتعطيل إنما كان بسبب مرض القلب، بسبب أمراض القلوب، بسبب أمراض القلوب. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني أصبح يخاصم الله جل وعلا في قدره. كيف يخاصم الله جل وعلا في قدره؟ يقول: لما فعل ذلك، ولما أعطى هذا، ولما منع هذا، ولما أفقر هذا، ولما أغنى هذا، ولما جعل هذا مريضا وهذا صحيحا وهذا غنيا وهذا فقيرا. صار مخاصما لله جل وعلا في قدره، يحاسب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وذكرنا لكم أبيات شيخ الإسلام ابن تيمية التي قال فيها: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية. خصوم الله جل وعلا جاء هذا في أحاديث لكنها ضعيفة، ذكرها ابن أبي عاصم في السنة: يدعى خصوم الله يوم معادهم، أن الذين يتكلمون في القدر بما لم يأتي به الكتاب والسنة إنما هم خصوم الرب جل وعلا، ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية. فالقدرية هم خصوم الله جل وعلا، فالعبد يحضر من هذه المسألة، يحضر أن يكون خصيما لله جل وعلا في قدره، يقول لما فعل في هذا، ولما أعطى هذا، ولما منع هذا، ولما لم يعطني كما أعطى فلان. هؤلاء خصماء الرب جل وعلا. وكما قلت ذكر ابن أبي عاصم في السنة بابا في هذا، وأحاديث فيها ضعف. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني صاحب القلب السقيم هو الذي يخاصف القدر، صاحب القلب السقيم المريض هو الذي يخاصف القدر. ودخل المؤلف من هنا إلى مبحث، كما قلت مبحث خطير جدا، هو ثمرة هذا العلم، ما يتعلق بحياة القلوب، ما يتعلق بحياة القلوب، فإن ما ندرسه من العقيدة ومن السنة ومن الفقه وغير ذلك، المقصود منه إصلاح القلب لتعبيد القلوب والجوارح لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومبحث القلوب مبحث خطير جدا، القلوب بما فيها من صلاح ومرض وموت مبحث خطير في غاية الخطورة، تكلم عليه المتقدمون المتأخرون، وجاء في القرآن في أكثر من 80 موضعا، في أكثر من 80 موضعا، وكذلك السنة. ويكفيك فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وألف العلماء في هذا كتبا، من هؤلاء المتقدمين من المتقدمين الخرائطي في كتابه اعتلال القلوب، في كتابه اعتلال القلوب. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى أتيت بها في المجلد العاشر الذي يعرف بكتاب السلوك، مسمى أو أطلق عليها أمراض القلوب، أمراض القلوب وشفاؤها، في صفحة 91 رسالة في أمراض القلوب وشفائها، متخصصة ومختصة في هذا الأمر. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم بكلام رائق وطويل وجميل جدا لا يستغني عنه طالب علم في كتابه إغاثة اللهفان، والذي ينقل منه المؤلف ابن أبي العز هذا الكلام الذي سنقرأه. يعني ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان تكلم بكلام عظيم جدا في أمراض القلوب وفي حياة القلوب. ما سيذكره المؤلف هنا معنا منقول من هذا الكتاب، مع إضافة نقل من زاد المعاد كما سننبه عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فمبحث القلوب مبحث في غاية الخطورة، وهي مذكورة في كتاب الله جل وعلا بأنواعها، كما قال عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا نوع من أنواع أمراض القلوب وهو قلب الكافر أو قلب الميت. وأيضا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، هذا الكلام على القلب الصحيح. وقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، وقوله عن إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرجع أمراض القلوب إلى فساد الإرادات وفساد الاعتقادات، يرجع أمراض القلوب إلى نوعين، إلى فساد الإرادات وفساد الاعتقادات. ففساد الاعتقادات ينتج عنه مرض الشبهة، كما سنذكره الآن نرسمه إن شاء الله على السبورة، نرسم خريطة لذلك. وفساد الإرادات ينتج عنه مرض الشهوة، مرض الشهوات، سواء الشهوات التي هي الغل والحسد والحقد والفاحشة وغير ذلك، التي هي كثيرة، ومرض الشبهات الذي يكون في الاعتقادات، والذي حصل بسببه هذه المحن والفتن في مسائل العقيدة. لعلي أرسم لكم على السبورة خريطة توضح هذا الأمر لخطورتها، لخطورة هذا الأمر وأهميته. كما ترون أساس في بعض الأخوات ممكن يتابعوا معنا، في قلب حي وفي قلب ميت، ويطلق عليه القلب القاسي. ثم القلب المريض، القلب المريض هو محل البحث. عندنا قلب حي ويطلق عليه قلب سليم، وهذا القلب له غذاء وله دواء، فغذاءه الإيمان ودواءه القرآن. طبعا النوع الثاني قلب الميت القاسي وقلب الكافر والعياذ بالله. النوع الثالث هو القلب المريض. مرض القلب كما قلنا ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة ومرض شهوة. إذا أحببت أن تكتب تحت مرض الشبهة، مرض الشبهة يكون في الاعتقادات، ومرض الشهوة يكون في الإرادات. مرض الشبهة ينقسم إلى أقسام: عندنا شبهة في مسائل الصفات، وعندنا شبهة في مسائل القدر، وعندنا شبهة في غيرها، في غيرها كمسائل مثل الإيمان والتكفير ونحوها، ونحن ما أتينا عليها. الشبهة في مسائل الصفات مر بنا أنها تنقسم إلى قسمين: شبهة في النفي لذو التعطيل بدرجاته، وشبهة في التشبيه. وهذه مر بنا في قوله: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وسنقرأ الآن كلام ابن أبي العز فيه السابق: شبه في مسائل الصفات في النفي اللي هو بين قوسين التعطيل، إذا شئت أن تكتب بكل درجات النفي، سواء النفي كامل، نفي كامل، نفي تام، أم نفي ناقص، كالأشاعرة الذين أثبتوا سبعا ونفوا الباقي، والمتردية أثبتوا ثمانية ونفوا الباقي آخره، والمعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات، وقيل أنه أثبتوا ثلاث صفات. والتشبيه مر بنا أنه قسمان: تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا قليل، وتشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق كما يفعل عباد المسيح، وكما يفعل الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب والحيوانات والبقر والنار والماء، فإنهم يشبهون المخلوق بالخالق العظيم. شبهة القدر، المؤلف معنا يقول إن الشبهة في القدر هي أردأ الشبه، أردأ الشبه. والشبه في القدر مر بنا قبل قليل أنها تنقسم إلى شبهة من نفى العلم الكامل، العلم علم الله جل وعلا، وشبهة من أثبت العلم ونفى القدرة والإرادة والمشيئة. طبعا صبورة صغيرة، لكن لعلك عندك تستطيع أن تتضح لك الخريطة مرة ثانية ولخصها. القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب حي سليم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هو قلب المؤمن يتغذى بغذاء الإيمان ودواء القرآن، وسيأتي له، وهو أيضا يطلق عليه القلب الصحيح. صحيح، لأن يعني هذه أول كلمة ذكرها المؤلف، صحيح. الصحيح والسليم والحي هي كلها تعبيرات لقلب المؤمن العامر بالإيمان. وقلب ميت هذا لا كلام فيه، وقلب الكافر القاسية قلوبهم فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله. والقلب المريض وهو محل البحث، محل البحث الحاصل معنا في أمراض القلوب، أمراض القلوب. لا نتكلم عن القلب الميت، نتكلم عن القلب المريض. ففيه قد يكون القلب المريض بحسب ما يأتيه، بحسب ما يأتيه من الروافد. إذا يأتيه من الروافد الشبهات والشهوات فهو يميل إليها، وإذا أتاه من الخير ومن غذاء الإيمان فهو يميل إليها. فالقلب المريض بحسب ما يأتيه، إذا غلب عليه المرض في الشبهة أو في الشهوة ازداد مرضه وألمه، وإذا جاءه شيء من خير والنفع وغذاء الإيمان مال إليه. فمرض الشبهة يكون في الاعتقادات، إما في الصفات وإما في القدر وإما في غيرها، كالشبهة في مسائل الإيمان ومسائل التكفير وغير ذلك. والشبهة في الصفات تنقسم إلى قسمين، النفي والتعطيل. وفي التشبيه فالنفي إما يكون تاما كما فعلته الجهمية وغلاتهم، وقد يكون ناقصا كما فعله الأشاعر والمعتزلة والمتردية. والتشبيه قسمان، قد يكون تشبيه الخالق بالمخلوق مثل أن يقول يد كيدي ينزل كنزولي، أو تشبيه المخلوق بالخالق وهو الأكثر في الناس والذين برسلت الرسل لمجاهدتهم عليه وسفكت الدماء من أجله. والقدر إما أن يكون الشبهة فيه من نفي علم الله جل وعلا الكامل أو نفي القدرة والمشيئة والإرادة. وإذا شئت أن تدخل الأشاعرة لأن يسمونهم الجبرية المتوسطة، يعني إما أن تقول القدر في غلاه أو ونفاه، غلو ونفي. الغلو في إثباته كما فعلت الجبرية، والغلو في نفيه كما فعلت القدرية، وبينهما الأشاعر الذين يقولون بالكسب، كسب الأشعري. لعل هذه الخريطة عندك تستطيع أن تجعلها أمامك، يعني لتجمع هذا المبحث الخطير، ولتعرف أن ما حصل على هؤلاء المتكلمين والقدرية وغيرهم إنما كان بسبب مرض القلب بالشبهة في الاعتقاد، مرض القلب بالشبهة في الاعتقاد، معنى مبحث الشبهة في الاعتقاد في القدر وهو محل البحث. نرجع إلى ما ذكرناه في أهمية هذا المبحث الخطير. يقول في ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود، القلب مع الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره، كل الأعضاء تصدر عن تصرفات القلب وإرادات القلب، فهو كالملك وكل عضو في الجسم كالجندي عند هذا الملك، وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. لما كان الأمر كذلك يقول ابن القيم كان الاهتمام بتصحيحه وتشديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، الاهتمام بتصحيح أعمال القلوب كان الاهتمام بتصحيحه وتشديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجه أهم ما تمسك به الناسكون. الناسك المتعبد أهم شيء عنده هو النظر لقلبه وإصلاح قلبه. وقد يأتي واحد يسأل ما هذا القلب، ما هو هذا القلب الذي يتكلم عليه مؤلف ويتكلم عليه الناس وجاء ذكره في القرآن؟ وهذا يا الإخوة من المسائل فعلا التي فيها العجب، أين هذا القلب الذي فيه كل هذا؟ كل إنسان يعرف من نفسه قلبا من لحم ودم على شكل صنبوري معين في الجزء الأيسر من الجسم، لكن إذا أخرجنا هذا القلب من الإنسان هل نرى فيه الحب والبغض والكره والغل والحسد والمحبة والرأفة والرحمة لغير ذلك؟ هل نجد إذا أخرجنا قلب إنسان حتى لو ميت حديثا أو كان في السكرات أو كان كما يقولون عنده موت سريري، هل نجد فيه شيئا؟ الجواب لا نجد فيه شيئا. إذن أين هذا القلب الذي يكون له الخطاب في الكتاب العزيز إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، ذكرى لمن كان له قلب، أين هذا القلب؟ هذه هي من آيات الله، هذا من آيات الله العظيمة. بعض الناس يفسره يقول القلب هو لطيفة روحية ربانية لا تعلق بالقلب المعروف، لطيفة روحية ربانية لا تعلق بالقلب المعروف، يعني متعلقة بهذا القلب الذي في جسدك تعلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذا يدل على عجز الإنسان. ويأتي الخطاب في كتاب الله جل وعلا للقلب أو للعقل والمراد به القلب، وبعض أهل العلم يقول بين العقل وبين القلب تعلق، يعني في بينهما علاقة، يعني في بينهما كوصلة تصل بينهما، وبعضهم يقول لا، العقل في القلب، العقل في القلب وهو الذي يأتي عليه الخطاب ويتعلق به الثواب والعقاب. إذن هذا من آيات الله، وما يثبت أن الإنسان لا يزال عاجزا مع كل هذا التطور والتمدن، كما قلنا هذا الكلام في المخ والعقل. إذا جئت بعقل إنسان عبقري في الكيمياء أو الفيزياء أو حافظ بالسنة والحديث أو حافظ القرآن بالقراءات وفتحت هذا العقل والمخ بعد موته لا تجد شيئا من هذا، لا تجد فيه علوم اللغة ولا علوم القرآن ولا الحديث ولا السنة، لا تجد فيه إلا الغدد التي نراها في عندما تكسر رأس يكسر رأس الحيوان كالدجاج أو كالبهائم كالغنم أو المواشي وغير ذلك. فهذا من آيات الله العظيمة التي تدل على عجز البشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى قبل ذلك قول الماتن فويل، الويل معناه العذاب أو واد في جهنم على كلام بعض المفسرين. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيمة، ويل له، هذا وعيد، وعيد بالعذاب الشديد. قال الشارح رحمه الله تعالى القلب له حياة وموت، هذان قسمان، ومرض وشفاء، هذا القسم الثالث. إذن هذا الآن تقسيم من الشارح للقلب إلى بحسب ما يكون فيه من الحياة والموت أو المرض إلى ثلاث أقسام. القلب له حياة، هذا القلب الحي الصحيح السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وموت القلب الميت، قلب الكفار، قلب الكافر، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. ومرض هذا القلب المريض، هذا القلب المريض سواء كان بمرض شبهة أو شهوة. يقول: وذلك أعظم مما للبدن، أعظم مما للبدن. البدن قد يكون ميتا عندما تخرج الروح يموت البدن، أو قد يكون مريضا عليلا، وقد يكون بدنا صحيحا، صحيحا بأي شيء، بكمال ما فيه من الأدوات من السمع والبصر والرؤية والعقل والإحساس وغير ذلك. وذلك أعظم مما للبدن، يعني إذن ما يتعلق بأمراض القلوب وشفائها أعظم مما يتعلق بأمراض الأبدان وشفائها. إذن هذا المبحث من أهمية المكان، ما يتعلق بأمراض القلوب وكيفية علاجها وشفائها أعظم. الإنسان إذا تعب، لو تعب في شيء من جسمه ودرس تعب له ولم تصر له ظفر وغير ذلك، يهرع إلى الأطباء للعلاج. وإذا اختل إيمان الشخص أو ضعف إيمان الإنسان أو قل أو نقص، فإن كثير من الناس لا يبالي بذلك أو لا يدري أن إيمانه حصل عليه النقصان، وهذا من الجهل، هذا من الجهل العظيم. فالعناية بأمراض القلوب أعظم من العناية بأمراض الأبدان. قال تعالى الدليل على ذلك: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال البغوي: أومن كان ميتا كان ضالا فهديناه، أومن كان ميتا فأحييناه كان ضالا فهديناه، كان ميتا بالكفر، ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالإيمان حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، يحييهم بأي شيء؟ بالإيمان وبنور الإيمان وبنور القرآن. إذا دعاكم لما يحييكم، إذا كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يمشي به، يقول يستضيء به، نور يستضيء به. ما هذا النور؟ جعلنا له نورا. قيل أن النور هو الإسلام، وقيل النور هو كتاب الله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يمشي به في الناس، أي يهتدي به، يهتدي بهذا النور. كيف يسلك وكيف يتصرف؟ يعني المؤمن يتصرف على ضوء ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف يسلك وكيف يتصرف. قال ابن كثير: والنور هو القرآن، كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس. يعني ابن عباس يفسر النور بأنه القرآن. وقال السدي: الإسلام. والكل صحيح، ابن كثير يقول والكل صحيح. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فالنور هو القرآن، والنور هو الإسلام، والنور هو كتاب الله جل وعلا. يمشي به في الناس يعني يستضيء به. وهذا شأن المؤمن، أن المؤمن لا يتحرك حركة ولا يخطو خطوة إلا باستضاءته بكتاب الله جل وعلا. ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كمن مثله، قال البغوي كمن هو، كمن مثله في الظلمات، يعني كمن هو في الظلمات. قال ابن كثير في تفسير الظلمات هي الأهواء والجهالات والضلالات المتفرقة، هذه كلها ظلمات أيها الإخوة. إذن النور نور واحد هو كتاب الله جل وعلا، والضلالات والأهواء متفرقة وكثيرة، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. جمع الظلمات ووحد النور، لأن الظلمات كثيرة والأهواء كما سمعتم وكما تسمعون في الدروس كثيرة جدا، كثيرة ليس لها حق، أهواء كما قلنا في الشهوات، وأهواء كما قلنا في الشبهات، أهواء في الصفات، وأهواء في القدر، وأهواء في الإيمان، وأهواء في الحكم على الآخرين، وأهواء في ما يتعلق بالبعث والمعاد وغير ذلك. الأهواء كثيرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، النور واحد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لأصحابه خطا، وخط معه على جانبيه خطوطا كثيرة، فقال: هذا صراط الله، هذا صراط الله المستقيم، وهذه طرق أو سبل كل سبيل عليها شيطان يدعو إليه. وقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل هنا كما ترى كثيرة متنوعة، كما قال في الظلمات: كمن مثلوه في الظلمات. قال ابن كثير: الظلمات الأهواء والجهالات والضلالات المتفرقة ليس لخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات ليس لخارج منها. قال: أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. إلى هنا من كلام ابن أبي العز، ثم الآن يبدأ في النقل عن ابن القيم من إغاثة اللسان، من أول قوله: فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه. من هنا يبدأ النقل من إغاثة اللسان، صفحة 20، طبعة الشيخ حامد الثقي. من هنا، من هذه الكلمة يبدأ النقل من إغاثة اللسان ابن القيم: فالقلب الصحيح الحي، اللي هو النوع الأول اللي ذكرناه، إذا عرض عليه الباطل والقبائح، الباطل كالاعتقادات الباطلة، إذا عرض على القلب الحي عبادة الأصنام أنكرها. قال: كيف الإنسان يعبد حجر؟ كيف الإنسان يصنع ربا لنفسه من العجوة فإذا جاع أكلها؟ كيف الإنسان إذا مرت به البقرة كما يفعل الهندوس في الهند من أكبر بلاد العالم، يقف بسيارته ليقدسها ويعبدها ويمجلها ويعظمها؟ القلب الصحيح الحي ينكر هذا. إذا عرض عليه الباطل والقبائح، القبائح كالزنا والفواحش واللواط وغير ذلك والسرقة، إذا عرض على القلب السليم أنكرها. أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه كذا؟ قال: القلب الصحيح ينكر هذه القبائح وينكر هذه الأباطيل، نفر منها بطبعه وأبغضها. وأبو بكر الصديق لما كان في الجاهلية قبل الإسلام حرم على نفسه شرب الخمر المسكر، بسبب ماذا؟ بسبب أنه رأى رجلا يشرب المسكر، فلما ذهب عقله أخذ العذرة، يعني أتى لفضلات الإنسان ويريد أن يأكلها. الغائط هذا الرجل الذي ذهب عقله يريد أن يأكل هذا الغائب، فكلما قربه لأنفه شعر برائحة كريهة فأبعدها، ثم أعاد الكرة مرة ثانية. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا المنظر القميء الذي يحصل للمسكر ولمن شرب المسكر، حرم على نفسه شرب الخمر قبل أن ينزل تأتي الشريعة بتحريمها. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله ابن مسعود. قال عبد الله مسعود هذا الكلام لمن قال له، وهو عتريس ابن عرقوب قال لابن مسعود، عتريس ابن عرقوب قال لابن مسعود: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عتريس يقول ابن مسعود: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال له ابن مسعود: بل هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. لأن الدرجة هذه غير الدرجة التي تكلم عليها عتريس، هلك من لم يأمر بالمعروف، طب هذه الدرجة الثانية، درجة إنكار المنكر باللسان. قد لا يستطيع الإنسان أن ينكر بلسانه لأي سبب الأسباب، فتأتي الدرجة الثالثة وهي إنكار المنكر بالقلب التي نبه عليها ابن مسعود: بل هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر، كما جاء في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الذي يأتي يصنع العصير، الحصير يأتي بكل عود على حدة ويضم كل عود إلى العود الآخر، هكذا الفتن تعرض على القلوب. تعرض على القلوب قيل معناه تلتصق الفتن والشبهات بالقلوب، كما يعرض الحصير على الحصير، العود على العود، حتى تتجمع الأعواد عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. القلب الذي ينكر الفتن ويبتعد عنها تنكت فيه نقطة بيضاء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء. أشربها نعم نكتت فيه نكتة سوداء. القلب الذي يشرب الفتن ويتأثر بها كالإسفنجة تصبح فيه نقطة سوداء مع نقطة سوداء مع نقطة سوداء مع نقطة سوداء، حتى تتجمع هذه النقط فيصبح كالكوز مجخيا، تأتي بكوز أو كأس تقلبه تقلبه، خلاص إذا قلبت الكأس لا يمسك فيه شيء ولا يصبح فيه شيء، تجيب كأس مية وتقلبه كوز وتقلبه. لا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يصبح هذا الكوز القلب كالكوز أسود مرباد كالكوز مجخيا مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، خلاص ماشي وراء الهوى، هواه يزين له المسكر شاي، يقول له المسكر هذا مشروبات روحية ماشي وراء، الزينة هذا نوع من الحرية الشخصية ماشي، إلا ما أشرب من هواه. أما القلب الذي ينكر الفتن قلب المؤمن فإنه لا يتأثر بهذه الفتن ما دام في السماوات والأرض، يأتي فأتي الفتنة ينكرها، تأتي الفتنة ينكرها فتنكت فيه نقطة بيضاء، ويظل هذا القلب نقي صافي لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. هذه أنواع القلوب كما جاء ذلك في حديث حذيفة، و فيه شاهد لهذا الكلام: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المنكر، هو قلب المؤمن وينكر، يعرف به المعروف وينكر به المنكر. هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر. قال: وكذلك القلب المريض بالشهوة. هذا الكلام قبل أن ننتقل، ابن القيم ذكره في باب الباب الرابع في غسل اللحفان، قال: الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير. انتبه الآن لهذا. الباب الرابع في غسل اللحفان أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه. حياة القلب، ضع هذه تحتها خط، وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. موت القلب مادة كل شر. ثم يقول ابن القيم: أصل كل خير وسعادة للعبد، بل لكل حي ناطق كمال حياته ونوره. هذان الآن أمران: كمال حياته ونوره، ضع تحت كلمة حياة واحد والنور اثنين، كمال الحياة وكمال النور، كمال حياة القلب وكمال نوره. فالحياة والنور مادتان، فالحياة والنور مادة الخير كله. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، وذكر الآية. قال ابن القيم: فجمع بين أصلين، الحياة والنور. فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة. الحياة لابد يكون في حياة يحيا بها، حياة حقيقية. ثم تكمل هذه الحياة بالنور، يقول ابن القيم: وسائر أخلاقه الفاضلة ومحبته للحسن وبغضه للقبيح، إلى أن قال: فالقلب الصحيح الحي، هذا الكلام الذي معنا، إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه. إذن خير العبد وكمال سعادته في اجتماع هذين الأمرين: كمال الحياة وكمال النور. النور أين هو؟ النور الموجود في الوحي، الموجود في الوحي والذي مر بنا الآن: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكمال الحياة في أدواته التي بها يسمع ويبصر ويحس وينكر المنكر ويعرف المعروف. كمال سعادة العبد وكمال الخير في هذين الأصلين: كمال الحياة وكمال النور. هذا هو الموضع الذي نقل منه المؤلف. ثم قال: وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له. قلب مريض من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. واحد دعاه قال له: اشرب السجارة دي، جربها، مش هيتأثر فيك، يعني سجارة هتدخلك النار. يا عم جربها وخلاص. شربها، قال: يعني فعلا هي سجارة اشربها هتدخلني النار؟ مش هيحصل بها حاجة. بعد كده اتبسط، قال له: اريد اخرى. قال: لا، ده في نوع اخر احسن من الاول. فاتى له العدو لها بسجارة ملفوفة فيها الحشيش وفيها البانجو، فقال له: ذق هذه لعل هذه احسن من الاولى. فلما ذاق قال: هذه احسن فعلا، لكن اخاف ان هذه تكون يعني شيء محرم. قال: يعني سجارة هتأثر عليك، اشربها زي ما شد السجارة الأولانية. فيشرب هذه السجارة الثانية، فيأتي اليوم الثاني يدق على بابه، يأتيني بهذه بالسجائر، يأتي بالسجائر العادية الكيلوباترا والأنواع الثانية ديت اللي معرفش اسمها، لا، يقول: لا، أريد الملفوفة، والعياذ بالله، لأن هي التي يذهب معها عقله. ويطير بدون أجنحة في السماء، ويبدأ يبحث عن هذه السجارة الملفوفة التي فيها الحشيش والبانجو والمخدرات، ويبدأ يبيع حتى يبيع عفش بيته ويبيع نفسه والعياذ بالله ليرضي شهواته بسبب البداية وبسبب أصحاب السوء والعياذ بالله. فهو صاحب القلب المريض بحسب ما يعرض له، فإذا وجد إنسان يمد له يده بالخير يقول له يا فلان أنت ذقت الشر كثيرا وذقت هذا المسكر كثيرا، تعال ذق الحلاوة الحقيقية وذق العسل الصافي، يقول أين هذا؟ قل تعال معي، إنما هو في المساجد في بيوت الله جل وعلا التي فيها المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة والسكينة. فقد يتعلل وقد لا يأتي من المرة الأولى لكنه والثانية والثالثة، لكنه قد يأتي في العاشرة وقد يأتي في المئة. وهذه مهمة الدعاء إلى الله جل وعلا، مهمة الدعاء إلى الله جل وعلا أنهم يأخذون بأيدي الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، يدخلونه المساجد كما جاء في الحديث عجبت لأناس يدخلون الجنة في السلاسل، يأتي بهم المسلمون من بلادهم من الكفار مقيدين في السلاسل أسارى، فيأتون بلاد المسلمين فيسلمون ويحسن إسلامهم ويدخلون في الإسلام فيموتون على الإيمان ويدخلون الجنة. لذلك على الدعاء إلى الله جل وعلا ألا يملوا من دعوة الناس ولا يقنطوا، لا يقنطوا ولا يقنطوا الناس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. انتهى عند هذا المكان إلى قوله من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه، النقل على ابن القيم. وابن القيم قال بعد ذلك، أذكر هذا المقطع ننهي به الدرس، قال ابن القيم قد ذكر الله تعالى هذين الأصلين في مواضع من كتابه، يعني أصل الحياة والنور. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إلى أن قال ولكن جعلناه نورا فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة. النور يحصل به الإضاءة والروح تحصل به الحياة، لأنك لن تكلم إنسان ميت. وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم متضمن للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب ونور تستضيء به وتشرق به. ثم قال فجعل الكافر لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه بمنزلة الميت، الكافر بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها مكروها. إذن لا يعجب الإنسان من الكفار إذا رأى الكفار يركبون السيارات الفارهة ولهم أجسام قوية وعندهم الأموال وعندهم التطور وغير ذلك، لا يعجب الإنسان بذلك، فإنما هم أموات يمشون على الأرض وأجسامهم هذه قبور لهم، قبور لهم متحركة، كما قال القائل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. في الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم إنما هي قبور متحركة، بل الحيوان أفضل من هؤلاء، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالإنسان لا يعجب من الكافر ومن جسمه ومن صحته، إنما هم أموات يمشون على الأرض. والمؤمن يفرح بإيمانه ويفخر بإيمانه ويعتز بإيمانه ولو كان ضعيفا ولو كان فقيرا ولو كان قليلا. نقف عند هذا الموطن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.